صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فصل القواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف لكم ولم تعبدون من دون أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أن للمخلوق صفات كمال أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى بها وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا اليوم في هذا الكتاب القيم يدخل في موضوع جديد فيما يتعلق بالقواعد الأسماء والصفات. ومضى معنا سبع قواعد في أسماء الله تعالى. وأما اليوم فننتقل إلى قواعد أخرى لكنها متعلقة بإيش؟ متعلقة بصفات الله عز وجل. قال عنها المؤلف وفقه الله: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى، وأشار إليها بقوله: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات الله عز وجل كلها، كل الصفات إنما هي من صفات الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فكما أن أسماء الله تعالى حسنى بالغة في الكمال غايته، نعم، فإن صفات الله عز وجل أيضا هي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا يمكن أن يعتريها النقص. لماذا قلنا لا نقص فيها بوجه من الوجوه؟ لأن صفات البشر قد يكون فيها نقص. نعم، قد يكون فيها نقص. فمثلا الكبر في حق الله تعالى كمال، لكنه في حق البشر نقص. المكر في حق الله تعالى كمال، لكنه في حق البشر نعم نقص. المخادعة كذلك، يخادعون الله وهو خادعهم. إذن من هذا الباب لئلا يقال كيف أنتم تقولون صفات كمال ونحن نرى أن صفة المكر صفة نقص، لكن نقول هذا في حق البشر، في حق البشر، وأما في حق الله فهي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه أبدا، لا يمكن أن يتطرق إليها نقص. وسبب النقص هو ما يفهمه الناس في حق البشر، لكن ما يكون في حق البشر لا يمكن أن يكون في حق الله تعالى. وسيأتي إشارة إلى مثل هذا. قال صفات كمال كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ثم أتى بالمثال. ما هي الأمثلة على صفات الكمال؟ قال كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. هذه الصفات منها ما هو مشتق من الأسماء، ومنها ما هو صفة مستقلة لم تكن مشتقة من الاسم. فمثلا قوله كالحياة، هذه مستقلة أم مشتقة؟ أو متضمنة من اسم؟ متضمنة من اسم، وهو اسم ايش؟ الحي. فالحي اسم الحي يتضمن صفة وهي صفة الحياة. طيب العلم، نعم العلم مشتقة من العليم أو تضمنها اسم العليم. والقدرة اسم القدير. والسمع اسم السميع. والبصر اسم البصير. والرحمة والعزة والحكمة من الحكيم. والعلو
نعم
صفة العلو نعم من الأعلى ومن العلي وهو العلي العظيم. والعظمة أيضا من العظيم. طيب هذه الآن من خلال الأمثلة كلها مما أخذت من الأسماء، لكن هناك صفات نعم هناك صفات ليست مأخوذة من الأسماء، مثل صفة الكلام. مثلا صفة الكلام، هل اسمه المتكلم؟ ليس من أسمائه سبحانه وتعالى المتكلم. طيب المجيء، صفة المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. فالمجيء هنا هل هو مشتق من اسم؟ هل اسمه الجائي؟ لا. طيب المشيئة، هذه صفة، هل اسمه الشائي؟ لا. الإرادة، لا من المريد، ليس من أسمائه المريد، إنما هي صفة الإرادة. إذن هناك صفات متضمنة من الأسماء، وهناك صفات مستقلة يعني ليست مشتقة من اسم. فإذا لا يفهم أن المراد فقط هو مشتقة من الاسم، وإنما يشمل جميع الصفات، ما كان متضمنا من اسم أو ما كان مستقلا. نعم كل هذه الصفات، كل هذه الصفات كمال. بعد ذكر المثال أراد أن يبين الدلالة على ما ذهب إليه، وهي أن صفات كمال. ما هو الذي يدل على ذلك؟ قال وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. السمع والعقل والفطرة. أما السمع فعند الإطلاق يراد به أمرين، يراد به أمرين، إما من الكتاب أو من السنة، هذا يقال له سمع، يعني ما كان موقوفا على السمع وهو الدليل، ما كان موقوفا على السمع وهو الدليل. لأن من أمور العقائد ما يقال له السمعيات، ما يسمى بالسمعيات، والسمعيات هي ما كان موقوفا على الدليل أو مسموعا من الدليل، والدليل إما من القرآن أو من السنة. إذن أراد هنا السمع، وإن كان ما أشار إلا إلى مثال من الكتاب دون السنة، لكنه أيضا يدخل تحت يسمى السمع، إما أن يكون من المصدرين أو أن يكون من أحدهما، هذه هي دلالة السمع. ثم قال والعقل والفطرة، فهل العقل يختلف عن الفطرة أو لا يختلف؟ دلالة العقل غير دلالة الفطرة، دلالة العقل غير دلالة الفطرة، فالفطرة أمر شيء مستقل يعني يجبل عليه الإنسان، بخلاف العقل فإنه عن اكتساب ونظر. يعني إذا أردت أن تستدل بالمسألة من حيث العقل أو من الجهة العقلية، فهذا يحتاج إلى إعمال الفكر والنظر، ومن لا عقل له لا يمكن أن يعمل الفكر والنظر. ولكن الفطرة تختلف عن العقل، وهي ما جبل عليه الإنسان، خلق عليه، طبيعة الإنسان خلقت على هذا الأمر. نأتي بمثال، تجدون بعض الناس إذا أردنا أن نستدل العلو بالنسبة لله عز وجل، أما من حيث السمع وهو العلي العظيم، نعم، والأدلة في هذا كثيرة، ومن حيث الفطرة هو أن نقول من حيث الفطرة هو أن الناس مجبولون على أن الله في العلو. كيف؟ بحيث أن الإنسان إذا وقع في ملمة أو مصيبة وإن لم يسمع الأدلة أو ينظر إلى شيء من ذلك، وإن كان فيه شيء من الجنون، فإنه مباشرة تجد يرفع يديه إلى السماء يلجأ إلى الله، وقد يكون مجنونا أو متخلفا أو ليس لديه من العقل، نعم، ما يعينه على الاستدلال. فهذا استدل على علو الله بإيش؟ بالفطرة، استدل على علو الله بالفطرة. وأما العقل فهو مبني على الاستدلال، تحتاج أن تستدل بالعقل على أن الله موجود في العلو، نعم. فإذا الفطرة والعقل يختلفان، الفطرة والعقل يختلفان، والفارق بينهما هو أن العقل، من الفوارق هو أن العقل نعم مكتسب، وأما الفطرة فهي جبلية مجبول عليها الإنسان منذ خلق، مجبول عليها الإنسان منذ خلق. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه الحديث. قال أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ما هو الشاهد من هذه الآية؟ قال والمثل الأعلى، نعم، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال المؤلف والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، هو الوصف الأعلى يعني الصفة العالية، فلله الصفة العالية، فحينما تصفه بالعلو فيعني هذا صفة كمال. لماذا؟ لأن الله يقول ولله المثل الأعلى، وهو يقول هنا المراد بالمثل الأعلى الوصف الأعلى، فإذا الوصف بالكلام هو وصف أعلى، الوصف بالعلو وصف أعلى، الوصف بالعظمة وصف أعلى، الوصف بالعزة وصف أعلى، وهكذا في بقية الصفات، وهكذا في بقية الصفات. المؤلف أشار إلى العلو بهذا المعنى، ولكن ابن كثير رحمه الله في تفسيره ذكر أن معنى هذه الآية ولله المثل الأعلى، قال أي الكمال المطلق من كل وجه، الكمال المطلق من كل وجه. وفي نظري أن هذا أحسن تعبيرا وأحسن تفسيرا من كلام المؤلف، أحسن تفسيرا من كلام المؤلف، لأنه حينما قال الوصف الأعلى وهنا قال الكمال المطلق من كل وجه، هذا فيه زيادة بيان وتقييد، هذا فيه زيادة بيان وتقييد. وقال ابن كثير وهو منسوب إليه، يعني منسوب إلى الله عز وجل، ولذلك قال وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. إذن هذا المثال الأول من أمثلة السمع، وهو دليل من القرآن على أن صفات الله هي صفات كمال، هي صفات كمال. قال وأما العقل، يعني الدليل من العقل، ما هو وجه هذا الدليل؟ قال فوجهه أن كل موجود حقيقة، كل موجود، كلمة كل تعم، وموجود هنا نكرة في سياق الإثبات، نعم، فكانت عامة، كل موجود يعني يشمل كل شيء موجود، كل موجود حقيقة. لماذا قال المؤلف موجود حقيقة؟ هل هناك شيء غير موجود حقيقة موجود لكنه غير حقيقة؟ يعني الآن هذا الشخص موجود، وجوده وجود حقيقي أو غير حقيقي؟ وجود حقيقي. فما الفائدة من قول المؤلف موجود حقيقة؟ لأنه ما من موجود إلا وهو موجود حقيقة. نقول نعم، لأن من الناس من يضع صفات للوجود أو للشيء الموجود لكنها صفات وهمية، ويكون الوجود إنما هو تصور في الذهن لا حقيقة له في الواقع. هناك أشياء وهناك أناس يتصورون موجودات في الذهن. الإنسان يمكن أن يتصور، ممكن أن يركب في مخيلته، يمكن أن يركب في مخيلته حيوانا، نعم، متشكل، يمكن ذلك أو لا يمكن. يمكن أن تأتي بحيوان أذنه أذن الفيل، ورجلاه رجل الدجاج، ورأسه رأس الأسد، وهكذا. يمكن أو لا يمكن في الذهن؟ يمكن. فهذا موجود لكنه موجود في الذهن، ليس وجودا حقيقيا. فلذلك قال المؤلف كل موجود حقيقة، ليدفع إيش؟ ليدفع الوجود الغير حقيقي. طيب ما الفائدة من دفع الوجود غير حقيقي؟ لأنه قال فلا بد أن تكون له صفة، لئلا يأتي إنسان ويقول لا أنا أتصور وجود، نعم، ليس له صفة. نقول نعم، هذا الوجود الذي يكون في الذهن الغير حقيقي، وأما الوجود الحقيقي فلا بد له من صفة، بدليل هذه القطعة لا بد أن يكون لها صفة. لو لم يأتي من صفاتها إلا إيش؟ الصلابة، كونها صلبة. يعني يمكن يقول الإنسان هذه لا صفة لها، لا يدين ولا رجلين، نعم، ولا سمع ولا بصر، لكن نقول لا، من صفاتها أنها صلبة، من صفاتها أنها من الخشب، من صفاتها هذا اللون، وهكذا. يعني لا يمكن أن تأتوا بشيء موجود سواء كان يعقل أو لا يعقل إلا وله صفة. هذا حتى الهواء الذي لا يرى، نعم، وليس له الجسم محسوس، جسم يعني يمسك، أو له صفة، أقل أحوال صفاته الحركة، أقل صفاته البرودة أو السخونة، وهو الهواء الخفي. فإذا ما من موجود إلا وله صفة. فلذلك المؤلف قال موجود حقيقة لأجل أن يزيل، نعم، من يدعي الموجودات في الأذهان، وهذا حاصل لدى الفلاسفة الذين يجعلون لله وجودا مطلق، لكنهم يقولون لا سميع، لا بصير، لا عليم، لا حي، لا موجود، لا معدوم. طيب كيف تقولون بوجود الله لكن تقول الله ليس موجودا ولا معدوما، لا حيا ولا ميتا، لا سميعا ولا بصيرا، وهكذا. فهذا نقول لهم إن إذن الوجود عندكم إنما هو وجود في الذهن، أما في الحقيقة كيف يوجد الشيء؟ لا يوجد ولا يوجد، يوجد ولا يوجد، نعم، وساكن ومتحرك أو لا ساكن ولا متحرك، يعني نسلب عنه النقيضين من كل وجه، هذا ليس بصحيح، أو نثبت النقيضين، ما يصح هذا. إذن قوله الحقيقة هنا ليثبت أو ليخرج التصور الذهني، لأن التصور الذهني ليس حقيقة، ليس حقيقة. ولذلك يعني بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض، أتوا بتفاسير، ركبوا من هذه الدابة، أتوا بصفات غير موقوفة على النص، قالوا أذناها أذنا فيل، وساقاها ساق النعامة، ووجهها كذا، وفمها كذا، وعينها كذا، أتوا بصفات متجمعة وضعوها في هذه الدابة، صارت هي صفة الدابة لكن من غير دليل. فنقول هذا إنما هو تصور ذهني لا حقيقة له في الوجود. طيب قال فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. إذن عندنا نقول نستطيع أن نقول إن الصفات قسمين: صفات كمال أو صفات نقص. طيب، هنا قال صفة كمال أو صفة نقص، ثم بعد ذلك قال وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها. إذن هو أشار إلى مسألتين: إما صفة كمال أو صفة نقص، لكن نقول أيضا يمكن أن نزيد قسما ثالثا: أو لا صفة كمال ولا صفة نقص. وهذا يمكن بدليل هذا المثال. نعم، بدليل هذا المثال: الصلابة لا يشترط أنها صفة كمال ولا صفة نقص في مثل هذا، في مثل هذا الشيء الموجود. فإذا الموجودات إما أن يكون فيها صفة كمال أو صفة نقص، أو لا صفة كمال ولا صفة نقص. هذه الثالثة لم يذكرها المؤلف. وإما صفة نقص، قال والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ما المراد بقوله الثاني؟ صفة النقص. إذا قلنا كل موجود لا يخلو، إما أن يكون له صفة كمال أو صفة نقص. والله موجود ولا غير موجود؟ الله موجود. نعم، نطبق عليه القسمين: هل صفاته صفة نقص أو صفة كمال؟ نعم، لا شك أنها صفة كمال. والثاني صفة النقص، هذا باطل بحق الله تعالى. هذه دلالة العقل على إثبات أن صفات الله إيش؟ صفات كمال. والثاني باطل بالنسبة للرب، قال ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. إذن النقص متمثل في الآيات في قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، عدم الاستجابة والغفلة عن الدعاء، هذا كمال أو نقص؟ هذا نقص. طيب، قوله أيضا لا يخلقون شيئا، نقص ولا كمال؟ طيب، والنقص الثاني قوله غير أحياء، لا في قبله وهم يخلقون، كون الإنسان كون الموجود مخلوق هذا بحد ذات الصفات نقص، والكامل هو الذي خلق، هو الذي خلق وليس مخلوقا، هذا هو الكامل. نعم، وكذلك أيضا قوله أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون، كل هذه صفات نقص. كذلك في قول إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع، صفة نقص، ولا يبصر، صفة نقص، ولا يغني عنك شيئا. كذلك أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون. إذن كل هذه الأمثلة نعم في الآيات كلها صفات نقص. ولذلك لما لجأ أولئك إلى هذه الأصنام وإلى هؤلاء الأموات إنما لجأوا لمن كانت صفاتهم صفات نقص، فإذن هي في حق الله صفات كمال. هذا بالنسبة لدليل العقل. فنقول إن دليل العقل مركب من أمرين: الأمر الأول هو قوله في بدايته وأما العقل فوجهه أن كل موجود إلى آخر كلامه، وأما المركب الثاني فهو قوله ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى فمعطي الكمال أولى به. ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان يتكلم، صفة الكلام في الإنسان صفة كمال أو نقص؟ صفة كمال. من الذي أعطاه هذا الكمال؟ الله عز وجل. طيب، الله وصف نفسه بالكلام، فإذا كان الكلام في حق البشر كمال ففي حق الله من باب أولى، لأنه هو الذي أعطى الكمال. فهل يمكن لأحد أن يعطي الكمال وهو ناقص؟ لا يمكن. طيب، صفة السمع في حق المخلوق كمال أو نقص؟ نعم، كمال. طيب، في حق الله عز وجل من باب أولى، لماذا؟ لأنه هو الذي أعطى، هو الذي أعطى هذا الكمال. كذلك الحياة. لكن طيب، الأكل في الإنسان صفة كمال أو صفة نقص؟ ليش نقص؟ طيب الذي لا يأكل هذا صفة كمال؟ الإنسان الذي لا يأكل هل هي صفة كمال؟ كيف؟ ما يمكن يستطيع، لكن الذي لا يأكل امتنع عن الطعام أو صارت تركيبته لا يأكل
نقص.
ها نقص. إذن فالأكل بحقه، فالأكل بحقه كمال. نقول إن المخلوق أكله نقص وعدم أكله نقص، وهذا هو الواقع. أكله نقص لأنه محتاج، والمحتاج إلى الشيء هذا ناقص، والمحتاج إلى الشيء ناقص. عدم الأكل في حق الإنسان نقص. لماذا؟ لأنه إذا لم يأكل هلك، لأنه إذا لم يأكل هلك. فإذا الأكل وعدم الأكل من صفات النقص، بخلاف الكلام والسمع. الكلام صفة كمال، لكن عدم الكلام نعم نقص. السمع كذلك صفة كمال، لكن عدم السمع نقص، وهكذا. إذن معنى هذا الكلام بالنسبة للمؤلف أن الأمور المشاهدة والمحسوسة أن في الناس وفي البشر صفات كمال، فإذا كان فيهم صفات كمال فالله سبحانه وتعالى أولى بالكمال. لماذا؟ لأنه هو الذي أعطى هذا الكمال، لأنه هو الذي أعطى هذا الكمال، فمعطي الكمال أولى به. قال وأما الفطرة، وهذا هو الدليل الثالث. قال وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. ما هو الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على أنها مجبولة على المحبة والتعظيم. نعم الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وكذلك أيضا استدل بإيش؟ بآية الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وفي الحديث أن الله مسح على ظهر آدم فأخرج جميع ذريتهم إلى أن تقوم الساعة، أخرجهم من ظهره كالذر، وأخذ عليهم الميثاق أنه هو الله. نعم، وهذا مر معنا في درس الحائية. إذن الدليل على ما ذهب إليه المؤلف آية الميثاق، والحديث المفسر لآية الميثاق، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وكذلك قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه أدلة كلها تدل على ما ذهب إليه المؤلف، والمؤلف لعله لم يذكرها نعم للعلم بها. قال مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ هل تصورتم أن أحدا يلجأ إلى الله وهو يعلم أنه ناقص؟ تعالى الله عن ذلك. المظلوم لماذا يلجأ إلى الله؟ هل يمكن أن يلجأ إليه في الدعاء والانتقام من الظالم وهو يعلم أنه لا يستطيع؟ هل يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن هو لا يلجأ إلى الله نعم إلا لعلمه بأنه قادر على أن ينتصر من هذا الإنسان. وإن لم يكن يعلم بالأدلة الشرعية فهو علم بإيش؟ علم بالفطرة، علم بالفطرة. ولذلك لما جاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد وهو رأس من رؤوس المعتزلة، انظروا كيف أن الفطرة نعم أقوى أحيانا من إيش؟ أقوى من العقل. جاء هذا الأعرابي ودخل على حلقة عمرو بن عبيد، كان له حلقة كبيرة نعم جمهورها من المعتزلة، فقال له يا شيخ سرق مالي أو سرقت ناقتي، لا يحضرني الآن، لكن سرق له شيء. أنا لا يحضرني الآن أن سرق منه شيء، إما مال أو الناقة. نعم هي سرقت، ما ضاعت، سرقت. فقال فادعوا الله أن يردها إليه. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد سرقتها فردها إليه. فهذا الأعرابي بفطرته قال: لا حاجة لي في دعائك، لأنك تقول اللهم إنك لم ترد أن تسرق فسرقت، فأخشى أن يريد أن ترد فلا ترد. إذا كان أراد أن لا تسرق فسرقت، أخشى أن يريد أن ترد فلا ترد، لا حاجة لي بدعائك، لا حاجة لي بدعائك. فمن أعلم، الأعرابي أو عمرو بن عبيد من حيث العقل والإدراك؟ لا، في الحقيقة في الظاهر من حيث العلوم عمرو بن عبيد أعلم من الأعرابي من حيث العلم، لكن الفطرة غلبت على العلم المنحرف، غلبت على العلم المنحرف. إذن الأعرابي مفطور على أنه إذا ظلم يلجأ إلى الله، لكنه أراد هذا الشيخ أن يدعو الله له، فلما دعا وكان هذا الشيخ عنده شك في مسألة القدر، فقال إنك لم ترد. لكن الأعرابي لا يعترف بهذه الأمور، يعلم أن الله قادر وأنه يحبه ويعظمه ويلجأ إليه لعلمه بأنه قادر على كل شيء. فلذلك استغنى عن دعاء عمرو بن عبيد، استغنى عن دعاء عمرو بن عبيد. طيب، هذا معنى دليل